بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه فائدة التي أشرت إليها بالأمس، وهي أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف بطلب شيء غير داخل في مقدوره فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. أظن ذكرتها في بعض الدروس السابقة، لا أدري في أيها، أظن بعد العشاء. فعلى كل حال، سبب ذلك هو أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فلا يكلف الله عبدا بما لا يطيقه ولا يدخل تحت قدرته، وهذا من لطفه بعباده. إذا عرفت هذا فإن هذه القاعدة تحل بعض الإشكالات، وذلك أن الإنسان أحيانا يتوجه إليه الخطاب في أمور لا يقدر عليها، فهنا كيف نجمع بينه وبين الأصل الكبير، وهو أن الله لا يكلف إلا بما يطاق. فنقول في هذه الحالة يتوجه الخطاب إلى سبب الشيء أو إلى أثره. إلى سببه مثل الندم، هو من شروط التوبة الإقلاع والندم والعزم أن لا يعود، وإن كان من مظالم العباد ردها إليهم. فالندم يقع في قلب العبد من غير تطلب. الإنسان أحيانا يريد أن لا يندم ويسلى ويندم من غير اختياره، وهذا مشاهد. فالتاجر الذي يخسر في تجارته قد يأكله الندم، ولكنه يحاول دفعه ولا يستطيع، فهو شيء يهجم على قلبه من غير إرادة. فهنا الندم في التوبة مطلوب، وهو شرط من شروطها، فكيف يحصل له الندم وهو شيء غير داخل في طاقته؟ فهذا رجل قبل امرأة يحبها، فكلما تذكر ذلك ابتهج وتمنى لو حصل له فرصة أخرى ليكرر هذا العمل. فنقول له هذه معصية، يجب أن تندم، وهو لا يستطيع أن يندم، فكيف نصنع به؟ نقول هذا غير داخل في طاقتي. نقول يتوجه إلى سببه، يتوجه إلى سببه. كيف يتوجه إلى سببه؟ نقول انظر إلى الأسباب الجالبة للندم فاعتبر بها. فالإنسان الذي يكون واقع امرأة في غاية الحسن والجمال، فهو في غاية اللذة والفرح بذلك، لو أنها كتبت له في صبيحة ذلك اليوم على مرآة الحمام بحمرتها: مرحبا بك في ضيفا جديدا أو عضوا جديدا في نادي الإيدز، فماذا يحصل له؟ تنقلب لذته إلى حسرة وكآبة. الإنسان الذي يأكل طعاما مستلذا يسترذه غاية الالتذاذ، ثم يقال له هذا السم، هذا الطعام يحتوي على سم لم يوضع لك وإنما وضع لغيرك، فقدم إليك هذا الطعام بالخطأ، كيف يتحول هذا الطعام في نفس هذا الإنسان؟ يتحول إلى غصص، أليس كذلك؟ فهكذا هذه المعصية نقول يجب أن تندم، يتذكر ما عند الله عز وجل من العذاب والوعيد والنكال لمن فعل ذلك، وتذكر عظمة الله عز وجل وأنه كان يراه ويراقبه ويكتب عليه فيندم. فهنا توجه إلى السبب، أو يتوجه إلى الأثر، يتوجه إلى الأثر. وهذا كقوله تبارك وتعالى في الحد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة أرق الرحمة، والإنسان تقع في قلبه الرأفة والرحمة من غير تطلب، فهو لربما رأى إنسانا يقام عليه الحد ورحمه ورق له من غير إرادة، فمثل هذا هل نقول أنت مذنب ومؤاخذ ويجب أن تتوب إلى الله؟ الجواب لا، وإن لأن هذا ليس بإرادته وإنما يتوجه إلى أثره، فنقول الأثر لهذا رحمه هو لو قال خلاص أوقفوا الحد يكفيه ما جاء، أو قال خففوه اضربوه ضربا خفيفا تحل القسم، أو قال مثلا هذا إنسان ما يستحق أو غير ذلك، فهذه هي هذا هو الحرام، الأثر المترتب على ذلك والناتج عنه، هذا لا يجوز إلغاء الحد أو تقليله أو تخفيفه بصورة من الصور. واضح؟ هذه قاعدة. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم.
إيه نعم، ونحن عرفنا من قبل أن القراءة الأحادية تفسر إذا صح سندها، استفاد منها ثلاث فوائد، وقلنا منها أنها تفسر القراءة المتواترة. فهذه القراءة وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ليست متواترة، ومعاني قضى متعددة، منها ما هو أقوى من وصى، مثل قضى بمعنى حكم وأمر، جيد، لكن أمر يشكل عليها إشكال معروف، وهو أن المذكورات بعدها منها ما هو أوامر ومنها ما هو نواهي، فكيف يكون أمر ثم يقول ولا تأكلوا مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تقف ما ليس لك به علم، هذه نواهي، فكيف نقول وصى بمعنى أمر، قضى بمعنى أمر؟ ففيها إشكال، فنقول قضى بمعنى وصى، لأن الوصية تشتمل على أوامر ونواهي، أوصيك بكذا، أن تفعل كذا وأن تترك كذا. نعم.
ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: ولا تنفض يديك على والديك.
على كل حال، النهر هو الزجر والإغلاظ بالقول، نعم أيا كان، فقد يكون الكلام لطيفا في ألفاظه ولكنه يؤديه أداء قويا، نعم، بكلمات متوترة أو بنفس مشدودة، نعم، أو ما يدل على ذلك كأن ينفض يديه في وجههما، نعم. فالحاصل أن الزجر بالقول هو النهر، قد يقول إن شاء الله سأفعل، لكنه يقولها بأسلوب، نعم، مشدود جدا، فهذا هو النهر، هذا لا يجوز. يعني قد يتخير الإنسان الألفاظ الجميلة ولكنه يؤديها بطريقة مكهربة، فهذا ما يجوز، هذا من العقوق، نعم. فأنت مأمور باختيار الألفاظ وأسلوب الأداء، تؤديها بطريقة لطيفة.
ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير.
يعني ليس القضية فقط أن تكف أذاك ولا يصدر منك أدنى أذية، بل لابد من الفعل الإيجابي، نعم، بالإحسان إليهما والقول اللطيف الحسن الذي يكون حسنه في اختيار الألفاظ وفي الأداء، يؤديه بأسلوب لطيف جدا لا يكون فيه نهر وزجر لهما. نعم.
وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما،
يعني اخفض لهما جناحك الذليل. نعم، مقصود به التواضع، خفض الجناح يعني التواضع، فجناح الإنسان بمنزلة جانبه أو يده، وعادة الإنسان إذا أراد أن يبطش يرفع جناحه أو يده، فشبهه هنا بالطائر الذي يرفرف، على قول من يقول إن هذا من قبيل الاستعارة، بالطائر الذي يقول هكذا يفرش جناحيه عند صغاره رأفة ورحمة بها. نعم.
وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا،
يعني ارحمهما رحمة محققة كما ربياني في الصغر تربية ثابتة محققة، فيكون الكاف بهذا المعنى رحمة محققة، أو تكون للتشبيه على ظاهره ارحمهما كما ربياني مثل ما ربياني من باب. نعم.
وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقالوا: يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
على كل حال، هذا المعنى سبق الكلام عليه بشيء من التفصيل في الدروس التي بعد العشاء في الكلام على سورة الإسراء، فمن شاء التوسع في هذه القضايا يمكن يراجع هذا، والله أعلم. لكن ليس المقصود هنا الآن الكلام على بر الوالدين، وإنما الكلام على التوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العماد بن كثير يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون في المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لألا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
ها؟ ايش اللي ما هو
القول الاخر والاحسنها
ويريد الان يقول قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم اي هلموا واقبلوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم اي اقصوا ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وامرا من عنده الا تشركوا به شيئا. يقول وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. لاحظ الآن سياق الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الإشكال هنا حرم عليكم عدم الإشراك ولا عدم الإشراك هو الواجب؟ هو الواجب. فكيف حرم عليكم ألا تشركوا به؟ واضح الإشكال؟ ومن هنا احتاج إلى هذا التقدير فقال فيه محذوف دل عليه السياق. السياق ما هو؟ السياق أنه في مقام الوصية كآية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وصى. ف هذه الآيات المحكمات في سورة الأنعام تشبه تلك التي في سورة الإسراء مع بعض الفوارق. نعم، فهي نظير لها. وفي آخر هذه الآيات ذكر الآيات في سورة الأنعام ذكر الوصية. فهنا قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يعني وصاكم ألا تشركوا به شيئا. واضح؟ وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا على التقدير. نعم، يقول قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك. نعم، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا. لئلا تشركوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. تعالوا أعلمكم من أجل ألا تقعوا في الشرك. واضح؟ تعالوا أبين لكم حذرا من وقوعكم في المحذور. تعالوا أفصل لكم وأوضح لكم وأتلو عليكم نعم كراهة أن تشركوا بالله شيئا. إذا فهمت هذا المعنى فهمت كلامه في القول الثاني. أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا يعني لألا، واضح؟ يدعوهم لمعرفة هذه الأشياء ولتلاوتها عليهم من أجل ألا يقعوا في المحذور، واضح؟ وهذا معنى واضح، ألا تشركوا يعني لألا تشركوا. والآيات إذا قرأت لا يتبادر منها إشكال عند السامع لأول وهلة، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا يعني حرم عليكم ألا تشركوا، حرم عليكم الإشراك، ولربما سمعتها وما ظهر إليك هذا الإشكال وما لاح لك، إنما يلوح مثل هذا الإشكال عند التنقير، عند التنقير بالمناقيش تظهر هذه الإشكالات التي أحيانا يصعب الجواب عنها، وهذا كثير جدا في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذه السامع إذا سمعها لا يستشكلها، لكن إذا جاء ينقر ويبحث بالمناقيش عن الحروف فهنا يستشكلها، ليس كمثله، دخلت الكاف وهي التشبيه على مثل، ومثل للتشبيه، ليس مثل مثله شيء، وهل له مثل حتى يكون لمثل مثله شيء؟ نعم. وهل فيه زائد زيادة هنا؟ وأين الزيادة؟ هل هي الكاف ولا مثل؟ وكلام طويل وأقوال وخلافات، مع أن السامع لا يتبادر إلى شيء، يفهم المعنى بمجرد سماعها. فالسلف رضي الله عنهم ما كانوا يأخذون القرآن بهذه الطريقة، وما كانوا يتدبرونه بهذه الطريقة التي نقع فيها، وإنما هذا جاء نعم بعد أن صار الناس يتكلفون نعم وينقرون عن كل حرف ليعرفوا معناه، فيضيع عليهم المعنى الأصلي. والسبب هو ما دخلوا فيه من هذه الدقائق والمغاليق، هذا كثير. فهنا تعالوا ألا تشركوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم وهو الإشراك مثلا، هذا المتبادر، هذا معنى مطلوب صحيح، لكن حينما نأتي نقول حرم عليكم ألا تشركوا فيستشكل. نعم. نعم.
قوله هو بالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما.
على كل حال هذه ألا بالنسبة للقول الثاني بالذات، ألا هي أصلها أن ولا، أن ولا، أن لا تشركوا به شيئا، واضح؟ فهي مركبة من حرفين. نعم.
قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسن بالوالدين إحسانا.
وهذا أيضا فيه كلام كثير، كيف نصب إحسانا وأحسنوا وبالوالدين إحسانا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وش المقدر؟ فعل من لفظه وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أو غير ذلك، هذه أيضا يختلفون فيها كثيرا، وكذلك آية الإسراء. نعم. مع أن المعنى واضح الحمد لله. نعم.
وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر. نعم. فإني رازقكم وإياهم.
نعم. يعني أصله من أملق الرجل، نعم، يعني لم يبق له شيء، مأخوذ من الملقات وهي الحجارة الملساء الكبيرة، مثل ما تقول تربت يداه بمعنى صارت في التراب، رغم أنفه يعني صار في التراب. نعم. وهكذا أملق الرجل يعني لم يبق له إلا الملقات، والملقات هي الحجارة الكبيرة الملساء، يعني أفلس ما عاد بقي عنده إلا الحجارة، هذا معناه. نعم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم.
منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي.
يعني هنا يريد أن يقول كأنه يجيب على إشكال، لا تقتلوا أولادكم، والأولاد يصدق على الذكور والإناث، والله عز وجل قال من إملاق، يعني من هنا يعني بسبب فقر واقع، ومعلوم أنهم كانوا يدفنون البنت وهي حية خشية العار، هكذا كانوا يصنعون. فهنا لماذا قال الله عز وجل لا تقتلوا أولادكم من إملاق، ذكر الأولاد وهو يشمل الذكور والإناث، ومعروف أنهم كانوا يدفنون البنات. الشيء الثاني قال من إملاق وهم كانوا يدفنونها خشية العار، فيقال لا مانع من إطلاق الأعم وإرادة الأخص، يطلق اللفظ العام ويراد أحد معانيه. فهنا يقتلون الأولاد، ولم يكن ذلك في كل قبائل العرب، بل كان في بعض القبائل المحدودة. نعم. كانوا يقتلون البنت يدفنونها وهي حية. من الله ذكر قال بسبب الفقر، ومعلوم أنهم كانوا يفعلون ذلك خشية العار، وليس هناك تعارض، مع أننا لسنا بحاجة أن نوفق بين كلام الله وبين أي شيء آخر، لكن هذا لا يخالف الواقع المعروف في التاريخ، لأنهم يخافون عليها أن تفتقر فيضطرها الفقر إلى بيع عرضها، فالفقر سبب لبيع العرض، ولهذا ذكر الله عز وجل الإملاق هنا، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر موجود، أنتم فقراء، فواضح. ولهذا فلا إشكال بين ما عرف في التاريخ وبين ما دلت عليه هذه الآية. نعم. يقتلون البنات خشية أن يلحقها الفقر، أو من الفقر الواقع عليهم، لئلا تضطر إلى بيع عرضها. وهذا يصوره قول بعضهم إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، وحاذر الدهر يوما أن يلم بها فيكشف الستر عن لحم على وضم، أخشى عليها فضاضة عم أو جفاء أخ، وكنت أحاذر عليها من أذى الكلم، أو كنت أخشى عليها من أذى الكلم، تهوى حياتي وهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. فهو يقول أحاذر الدهر يوما أن يلم بها، يعني الفقر، فيكشف الستر عن لحم على وضم. فهذا يصور الحالة التي كانوا فيها، فهم يكونون فقراء كما في آية الأنعام هنا، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر واقع موجود، نحن نرزقكم، فقدم رزق الأولاد الأذى على الأولاد، نحن لأنهم فقراء، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية، يخافون إذا زاد السكان زاد الأولاد سبب لهم ضائقة اقتصادية، يكفيهم ولد واحد أو ولدين، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هم فقراء الآن، يخافون إذا زاد الأولاد صارت مشكلة، نحن نرزقهم، فقدم رزق الأولاد هناك، واضح السبب، نحن نرزقهم وإياكم، هذا الفرق. الله أعلم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
طبعا وين أنا كل ما أتذكر هذه الآية وأمثالها تعجب. أحد الإخوان يسأل يقول: عجيب، يعني الولد بالعادة الأب خاصة على البنت يكون أرق وألطف، يرحمها أكثر من الولد ضعيفة. نعم، فهذا صحيح، هم كانوا يرحمون البنت يمكن أكثر من الولد، لكنهم يتقوون ويحملون أنفسهم حملا على دفنها وهي حية خشية العار، خشية العار. كما قال هذا الرجل: إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الدهر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضمي، أخشى عليها فضاضة أخاف عليها أخشى عليها فضاضة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم، يقول الهوى ما بيهب عليها، أموت بكرة يجفوها أخوها أو عمها، ما عنده استعداد يميتها ويقبرها، وهذا هو الستر لها كما قال الآخر: نعم، إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفاني وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. والآخر عنده بنية اسمها مودة، يقول: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري. فيرى أنه الحل هو أن تقبر تدفن، وهذا هو الصهر المناسب والستر لها. هذا وهم جاهلية يعبدون الصنم وبهذه الغيرة على أعراضهم، وكثير من المسلمين اليوم لا يغار على عرضه، لا يغار على عرضه، تفعل ما شاءت وتذهب حيث شاءت. نعم، وهو لا يحرك ساكنا، ولربما أخبر عما لا يليق مما تفعله فيرد برد بارد، هذا إذا ما أساء إلى من نصحه ووعظه. وتخرج بلباس لا يليق، نعم، وتركب لوحدها مع هذا السائق، تذهب حيث شاءت وتفعل ما شاءت بحكم الثقة. والله المستعان. نعم.
وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله
عنه. على كل حال هنا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، ليست المعاصي يقال لها فواحش، وإنما المعاصي الكبيرة العظيمة، فكل شيء عظم وكثر يقال له فاحش، أما القليل فلا يقال له فاحش. نعم، ولهذا فرق الله عز وجل بين اللمم وبين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فرق بين هذا، مع أن اللمم من المعاصي لكنه من الصغائر، فليس كل معصية فاحشة. الفاحشة فحش الشيء بمعنى كثر، تقول هذا مال فاحش، وهذا دم فاحش، وهذا فعل فاحش بمعنى كبير. وبعض أهل العلم يفرقون بين ثلاثة أشياء، يفرقون بين الفاحشة بأل التعريف فيقولون هي الزنا وما في معناه، وبين الفاحشة بإطلاق بالتنكير، أبين الفاحشة المنكرة فاحشة، نعم إنه كان فاحشة فهي الذنب الكبير، وبين تقييد الفاحشة بالبيان، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يقولون هي عقوق الزوج خاصة، وهذا الكلام فيه نظر على كل حال. والفاحشة كل ذنب كبير، وغلب في عرف الاستعمال إطلاق ذلك على نوع خاص من الفواحش وهي الزنا وما في معناه. فهنا الذين يجتنبون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هي الذنوب العظام، ويدخل فيها ما يتعلق بما غلب في الاستعمال وهو الزنا وما في معناه، فيكون ما ظهر وهو الزنا علانية، وأصحاب الرايات التي كنا في الجاهلية يعلن ذلك، وما بطن كاتخاذ الخليلات كما قاله بعض السلف، نعم، والزنا سرا، وكان يأنف منه أشرافهم بل ربما وقعوا فيه سرا، نعم، وما ظهر أيضا وما بطن مما يتعلق بالإشراك بالله عز وجل، الشيء الظاهر والشيء الباطن، وهكذا كل ذلك يصدق عليه هذا التوصيف، والله تعالى أعلم.
قوله: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
طبعا هذا التفسير لا شك أنه هو التفسير الصحيح لهذه الآية: إلا بالحق لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ولكن هذا الحديث جاء بهذا الأسلوب الواضح الصريح في الحصر، وهو أقوى صيغ الحصر النفي والاستثناء. ولهذا قال كثير من أهل العلم من المالكية وغيرهم بأن هذا الحصر على حاله لا يدخل فيه شيء آخر، لا يحل إلا بهذه الثلاث. والراجح أن هذه الثلاث مما يحل الدم أو يحل القتل، إضافة إلى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما زاد على هذه الثلاث. واضح؟ كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: حد الساحر ضربه بالسيف، نعم، وكآية المحاربين، وكذلك من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل، نعم، وكذلك من أتى بهيمة يقتل وتقتل بهيمة معه، وهكذا كل ما ورد فيه القتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلا في قوله إلا بالحق، هو من الحق. نعم.
قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر.
يعني هذا تعريف الوصية، ما هي الوصية؟ الأمر المؤكد المقرر.
وقوله: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي أن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا: لعلكم تعقلون، ثم تذكرون، ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
لحظة يا أخي، الآن في قوله لعلكم تعقلون، قال لعل للتعليل، هي تأتي بمعنى التعليل وتأتي بمعنى الترجي، واضح؟ فإذا حملناها على معنى الترجي فيكون ذلك بأي اعتبار؟ يعني لعلكم تتقون باعتبار نظر المخلوق، واضح؟ باعتبار نظر المخلوق، فإنه إن فعل هذه الأشياء يرجى له، يرجى لمن فعل هذه الأشياء أن يحصل له الاتقاء باعتبار نظر المخلوقين في مثل هذه القضايا. فالخطاب أحيانا يأتي في القرآن باعتبار نظر المخاطب وفهمه، وهذا كثير له نظائر. ويقال هذا الكلام لأن حمل الآية على هذا المعنى الترجي فيه إشكال، لأن الله لا يترجى، إنما يترجى من لا يعلم العواقب. تقول: لعل المطر ينزل، ما تدري ينزل ولا لا، لكن تترجى لما رأيت الغيم. وتقول: لعل فلانا يقدم، وأنت ما تدري، لكن ترجو وقوده. الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، وكيف لو كان يكون، يعلم ذلك كله، فلا يترجى، لا يقع من الله الترجي. ولهذا من حملها على معنى الترجي قال: باعتبار نظر المخلوق. واضح؟ والمشهور والأحسن أن لعل جميعا تحمل في القرآن على معنى التعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني كأنكم كأنكم تخلدون. وإلا كل ما رأيت لعله في القرآن فهي بمعنى التعليل، واضح؟ لأن الله لا يترجى. نعم. وفي تفسير الطبري الحنفي، هذا غير ابن جرير كبير المفسرين طبعا، ابن جرير ما هو حنفي. نعم. أيوة.
قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف.
لحظة يا أخي، أنت وين تقرأ؟ وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. هذا جيد، هذا جيد، وجه التفريق بين هذه المعاني الثلاثة. الكلام على مثل هذه القضية أين تجدونه عادة؟ في كتب التفسير اللي تعنى بالنواحي البلاغية، هم اللي عادة ينبشون حول هذه القضايا، ليه هنا عبر بكذا وليه عبر. ونوع آخر من الكتب تتحدث عن هذه القضايا، مثل كتاب متشابه القرآن للكرماني، ومثل كتاب ملاك التأويل للغرناطي، ومثل كتاب زكريا الأنصاري اسمه ايش؟ ها؟ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن أو من القرآن، فتح الرحمن لزكريا الأنصاري في مجلد. نعم. ومثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي. هذه الكتب تبحث في هذه القضايا، ليه هنا قال كذا وليه هنا قال كذا، ليه في سورة الأنفال مثلا قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليه فرق؟ ليه قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة؟ ليه؟ ليه قال ذلك تأويل ما سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم بعدين قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا؟ هذه وين تجدونها؟ في هذه الكتب. الأسئلة في آخر الدرس. نعم. أظن آخر الدرس الآن. نعم تفضل إقر.
قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه.
على كل حال إلا بالتي هي أحسن، مع أنكم تلاحظون أن هذا ليس هو موضوعنا أصلا، كل هذا الكلام موضوعنا هو التوحيد، وليس هذا من باب الذهول أننا والله نسينا الأصل اللي قررناه، لا، لكن في أشياء يعلق عليها توضح طالما أنه ذكرها، حاشية الحاشية. نعم. فهنا في قوله لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن، والخصلة التي هي أحسن كتثميره بالطرق المأمونة والاتجار فيه، كما جاء عن جماعة من الصحابة اتجروا في أموال اليتامى لا تذهبها الزكاة، لكن بالطرق المأمونة. ومن قربه بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم، كانوا يتحرجون من أموال اليتامى، فكل واحد يصنع طعام لليتيم الذي في حجره طعاما مستقلا لما سمعوا الوعيد في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فصاروا يضعون لليتيم طعام لوحده ولهم طعام لوحده، فشق عليهم ولاحقهم حرج. فقال الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعملوا على الإصلاح لهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، تخالطوهم في الطعام والشراب وما شابه ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، تخالطوهم على وجه الإصلاح لهم ما هو على وجه إتلاف الأموال. نعم. فهذا من قربانه بالتي هي أحسن. ومن قربانه بالتي هي أحسن إن كان الولي لليتيم فقيرا فلا بأس أن يأكل بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم، كما قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فكل ذلك يدخل في قوله إلا بالتي هي أحسن. نعم.
وقوله حتى يبلغ أشده،
لعل نتوقف عند هذا نسمع أسئلتكم اللي يحب يمشي، يعني مشي أنا أظن لا بأس به، كل يوم نقرأ 5 صفحات تزيد قليلا أحيانا، ماشي هذا المعدل. نعم. الأمر داخل بإيش؟ لا لا، هذا باعتبار واسع. شوف، الطلب يشمل الأمر ويشمل النهي. الطلب طلب فعل أو طلب كف، واضح؟ هذا معناه عند الأصوليين، المعنى المشهور. لكن الأمر بمعنى طلب الفعل، افعل، واضح؟ بافعل وما في معنى أو لتفعل. جيد. فيطلق الأمر باعتبار واسع بنظر إليه في أعم إطلاقاته، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لا يكاد يذكره أحد من الأصوليين. فيدخل الأمر فيه بهذا الإطلاق، فيدخل النهي فيه، نعم، بهذا الاعتبار، لكن هذا لا تجده في كتب الأصول. كيف؟ ها، نفض اليد، واضح، يهز يده، يخاطبهم بقوة وبصلافة ويهز يده. أنت ما تفهم، ما تفهم، أنا كم مرة قلت لك هذا الكلام؟ هذه القضية لا تكلمني فيها، أنا كل ما دخلت عليكم قلت لي لا، يقول بيدي هكذا إذا جاء يتكلم مع والدي، نعم، يخفض لهما جناح الذل، ولا يقطب في وجهه ولا يشد صوته ولا يرفع صوته، نعم، وإنما يتحفى بهما غاية التحفي بكلام طيب وبأسلوب حسن. اللي يعق والديه ما في خير، ولا ترجو من خير، ولا تثق به، ولا تثق بابتساماته، ولا تثق بلباقته مع الناس. إذا جالس يكلم الناس تلفون ما شاء الله الكلام اللين الطيب الجميل، وإذا كلموها هلا يا ويل اللي يقول له، ودنا ولا جبنا ولا جب الحاجة الفلانية من موجودة ولا أبدا. اللي يرفع صوته على أبويه أو يزجرهما أو ينهرهما أو يقطب في وجوههما، هذا ما في خير ولا يرجى من خير. نعم. كيف؟ مهو بلازم يكبرون، لا مهو بلازم يكبرون. أف اسمه فعل مضارع بمعنى أتضجر، تدل على التضجر. صغار ولا كبار؟ لو الأبو كان عمره 20 سنة والولد عمره سنة ويقول أف، فالحاصل أنه لا يشترط في حاله، إنما هي كلمة تدل على التضجر. جيد، تدل على التضجر بغض النظر عن معناها. يعني بعضهم يقول الأف، الأف هو وسخ الأظفار، والتف ما أخذته من الأرض من الأشياء القذع، الأشياء الصغيرة الحقيرة، تف. وبعضهم يقول الأف وسخ الأذن، والتف هو وسخ الأظفار. فعلى كل حال الأف معروفة أدنى ما يقال، فهذا اللي يسمونه مفهوم الموافقة الأعلى، يعني من باب أولى. إذا كان نهى عن التأفيف اللي هو أدنى شيء، ما قال شيء بس قال أف، فغيره من باب أولى مما هو أكبر منه من الضرب والشتم وما شابه ذلك. وفيها 3 قراءات متواترة: لا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، لا تقل لهما أفي، 3. وفيها 10 لغات كلمة أف، وبعضهم يفرقون بين هذه اللغات في المعنى، وهذا كله الله أعلم ما يحتاج إليه، لأن أف أدنى ما يصدر من الإنسان ما يدل على أنه غير مستريح. لا لا، تأفف من أي شيء، مو بلازم إذا كبروا، وإنما يتأفف يقول له روح جيب لنا الحاجة الفلانية ويروح. هذا إذا راح، فهذا عقوق، أوف هذه عقوق. فكيف إذا هز يده، فكيف إذا زجرهما بالقول، فكيف إذا شتمهما، فكيف إذا ضرب. اللي فيه يعني هو كتاب البرهان للكرماني صنوان، هم كلهم ينقل بعضهم عن بعض على كل حال. خلاص. نعم، في شيء آخر؟ نعم. ثلاث فوائد ذكرتها في مرات سابقة، أظن أمس ما أدري قبل أمس جاء مناسبة، تفسر بها القراءة المتواترة ويحتج بها في الأحكام تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي، ويحتج بها في العربية في اللغة بناء تنزيلا لها منزلة الحديث، لأن الحديث يحتج به في اللغة، والكلام فيه على كل حال معروف، من قال من لا يحتج بالحديث بناء على الرواة قد يتصرفون. تجدون هذه المسألة، مسألة الاحتجاج بالحديث، في بعض الكتب مثل المزهر للسيوطي، المزهر للسيوطي تكلم على هذه القضية. نعم، في شيء آخر؟ من إيش؟ لا، وين وين شتان بين مشرق ومغربي. هذا كتاب في علوم القرآن سلمك الله، المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، بس ففيه باب من الأبواب يشرح لك المتشابه المحكم والمتشابه، وفيه تجد كلام أيضا في موضع آخر عن مسألة التشابه اللفظي، نعم يلفت النظر إليها فقط، لكن هذه كتب متخصصة تتبع لك الآيات سورة سورة مرتبة على السور، هذه الكتب اللي ذكرتها لكم مرتبة على السور الآيات التي تتشابه، ويجي لك الفروقات الدقيقة بينها. بعض هذا الكلام اللي يقولونه متكلف ما يصلح، وبعضه لا بأس به، بعضه جيد، لفتات جميلة. نعم، بقي شيء ثاني؟ الحنفي ما أعرف، ما رأيته، ما رأيته. ها كيف هو ذكره هنا عندكم في الهامش؟ ابن الطبري، المعروف بابن الطبري، ايش سماه؟ انا اعتقد انه نقله من بعض الكتب، اي، والشيخ سليمان نقله الظاهر عن بعض الكتب. بابن الطبري. ها يقول لعله، عجيب كذا يقول عندك هنا لعله، لعله ابن إيه، بس ابن الطبري له كتاب في التفسير على كل حال، ممكن يراجع. من راجع؟ شوف، ها شوف سلمك الله كتاب كشف الظنون، وأيضا شوف كشف الظنون، كشف الظنون، وشوف كتاب كشف الظنون والفهرست للنديم، جيد، وشوف طبقات المفسرين للسيوطي وطبقات المفسرين للداودي، هذه الكتب الأربعة. شوف وش ابن الطبري أو الطبري، شوف كذا الطبري، ابن الطبري يا أخي، الشراح كلهم تقريبا جعلوا تركوا المسائل ما شرحوها. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يذكر الباب الآيات والأحاديث ثم يقول مسائل، يعني فوائد مستنبطة من الآيات. الشراح أعرضوا عنها ما ذكروها، السبب أنهم ما ذكروها أن الشرح اللي ذكروه ذكروها فيه وزيادة من التفصيلات التي أحيانا لا حاجة إليها، خارجة عن المقصود، واضح؟ لكن نحن لابد أن نتكلف. فسجلت في جامعة الإمام رسالتان اثنتان شرح المسائل في كتاب التوحيد، رسالتين. أنا مستعد أسوي هذا البحث كله، رسالتين كلها بأسبوع واحد بلا مبالغة، لأن هذا البحث شكلاطة، بأسبوع واحد أسويه. إيش المسائل؟ مسائل يا أخي موجودة ضمن الشروح كلها، كل الشروح ضمنا، ما في داعي أنها تفرد، لأنه يعيدون الكلام مرة ثانية، ولما يجيب يشرح الآية كلها مو بيجيب فائدة مستنبطة، يجيب الفائدة وغيرها، واضح؟ فهي موجودة أثناء الشروح. فبعض الناس يستغرب يقول لك لماذا أهملوها وأغفلوها الشراح كلهم، هذه تحتاج إلى معالجة وبحث، فتفرد لها رسائل، تستحق رسائل، رسالتين من واحدة بعد، وكتاب التوحيد هالكبر رسالتين ماجستير. فهذا الكلام، فقلت لأحد هؤلاء المسجلين فيها يا أخي هذا الكلام قال الغيري، هذه المسائل كلها من أولها إلى آخرها موجودة أثناء الشروح وزيادة عليها بعد، ثم أخيرا قال صحيح. لكن قبل هذا موضوع مهم ويحتاج إلى إفراد، والشراح ما تعرضوا لها كعادة كثير من أصحاب الرسائل، إذا كتب في بحث ولا سجل بحث عظمه غاية التعظيم، كأن الأمة متوقفة مصالح البشر على هذا البحث الخطير. يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.